الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه المتوالية وأفضاله المتتابعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم القيامة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وامتثلوا قول ربكم جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، لقد عاش الصحابة المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم بعد هجرتهم أضيق صور العيش، فقد انتقل كثير منهم من الجدة إلى الفقر، ومن هؤلاء رجل هاجر لتوه مع عمه إلى المدينة النبوية، واسمه عباد بن شرحبيل اليشكري. حدث عباد عن تلك المرحلة التي تلت وصوله مهاجرا إلى المدينة فقال: أصابتني سنة، يعني حاجة وفقر، قال: فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت، يعني أخذ من السنبل ففركه بيده حتى أخرج الحب ثم التهمه وأكله نيئا، قال: وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا، وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام، والوسق مكيال يقدر بستين صاعا. رواه أصحاب السنن، وقال الألباني: صحيح. هذا الحديث الذي سمعتموه يا معاشر المؤمنين يحتاج إلى تأمل في المعاني العظيمة التي اشتمل عليها. الدنيا بطبيعتها إقبال وإدبار، سعة وضيق، وإذا أقبلت سعد الناس بها وفرحوا، وإذا ما ضاق عيشهم وأدبر عنهم شيء من سعة مالهم تغيرت أحوالهم واشتدت الفاقة عليهم. وبهذه المعادلة عاش الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا عباد بن شرحبيل شاب مهاجر عاش الضنك والجوع، خرج يوما من شدة جوعه يبحث عن طعام يسد جوعته، ظل يتنقل في أزقة المدينة حتى وجد بستانا مفتوح الباب وفيه من ألوان الخيرات والثمار، وفتح الباب علامة الإذن، وأكل اليسير لن يرزأ صاحب البستان. فدخل عباد بن شرحبيل رضي الله عنه وأرضاه فأخذ بيده قبضة من سنابل القمح فتلها ثم فركها بيده من شدة جوعه، فالتقمها فأكلها وجرشها بأسنانه نيئة. فلما أكل وردت إليه روحه وعادت إليه نفسه، أراد أن يحمل معه شيئا يأكله في مكان إقامته إذا ما رجع إليه، وهو لا زال مهاجرا جديدا لا يعرف كثيرا من الأحكام الشرعية، فحمل في ثوبه شيئا من الحب وخرج قد نشر ثوبه مالئا له بالحب. وهنا قابله صاحب البستان الأنصاري، ففوجئ الأنصاري بهذا الرجل الغريب الذي قد دخل بستانه بلا إذن وأخذ من ثمرة حبه دون ثمن، فغضب عليه ولامه لوما شديدا وضربه واسترد الحب وأخذ الثوب. وكعادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا ما ألمت بهم ملمة أو حصل لهم أمر يحتاجون فيه إلى جواب وفيصل، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين ووضح وحكم. فانطلق عباد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شعر بالانكسار وشعور القهر والحرمان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عباد لهذا المهاجر الشاب وما حصل له من الجوع ثم ما حصل له من انتزاع ثوبه، وأرسل إلى صاحب البستان من الأنصار فناداه وكلمه إذ تجاوز الحد، فلم يكتف باسترداد الحب بل وأخذ ثوب عباد دون وجه حق، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على عباد ثوبه، وقال له موجها معلما مقعدا لقاعدة يستفاد منها أعظم الفوز في علاج الأخطاء: ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا. يعني ثم تلوم وتأخذ فوق حقك، ما علمت إذ كان جاهلا، فالمخطئ الجاهل يحتاج إلى تعليم، ولا أطعمت إذ كان جائعا، فالمخطئ الذي نشأ خطأه عن الجوع يحتاج إلى إطعام. عباد دفعه الجوع، والأنصاري محق إذ لا حق لمن أكل أن يحمل معه في ثوبه ويخرج به خبنة يحملها معه، ولكن عبادا لا يدري والأنصاري معذور. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجمعوا له طعاما، فجمعوا له 60 صاعا وسقا من الطعام يستغني بها عن الحاجة إلى بساتين الناس. نموذج من نماذج علاج الأخطاء نتملى في شيء من صور ذلك العلاج بعد قليل. اللهم بصرنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا جواد يا كريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، ربما يظن البعض من الناس أن كل سلوك خاطئ إنما هو ناشئ من قصور في التربية، أو وجود دوافع خبيثة إجرامية وهوى متبعا في نفس المخطئ. وهذا وإن كان صحيحا في جملة من الأخطاء، لكنه ليس صوابا أن يكون قاعدة مضطردة في كل خطأ ومع كل مخطئ. فليست دوافع الخطأ دائما قصد الإساءة أو إرادة الإجرام أو ضعف التربية. الحق أن هذه نظرة سطحية للأخطاء، وإذا ما تعاملنا مع كل الأخطاء بهذا المبدأ فلن نستطيع علاج جملة من الأخطاء، لن نعالج جملة من أسباب الأخطاء. فإن الخطأ إذا ما عرف سببه أمكن علاجه، وعلاج صاحب الهوى أو المجرم يختلف عن علاج المخطئ الجائع أو المخطئ الجاهل. نعم، ثمة أسباب منكرة ودوافع سيئة لجملة من الأفعال الخاطئة، لكن ثمة من يقترف الذنب أو المخالفة تحت وطأة جوع أو تحت وطأة جهل. وأنا هنا لا أبرر للمخطئ، فكلامي موجه للمجتمع في علاجه للخطأ، أما المخطئ فإنه ممنوع من مقارفة الخطأ، لكن الكلام موجه لنا نحن، كيف نتعامل مع أخطاء الأبناء، أخطاء التلاميذ، سائر الأخطاء التي تقع في المجتمع، كيف تعالج؟ تعالج أولاً بالنظر إلى السبب الدافع الموجب. إن الموقف النبوي العظيم الكريم أوصل لنا رسالة مهمة، وهي ضرورة أن يفرق بين المرض ومظاهر المرض، وبالقدر الذي يجب أن نعالج فيه الخطأ فإنه ينبغي لنا ألا نغفل الدوافع والأسباب التي أدت إلى الوقوع فيه. تفهم أسباب خطأ من حولك يعطيك هدوءا في العلاج، ووضعا لليد على السبب الحقيقي الذي إذا ما عالجته انقطع الخطأ. وأما المخطئ فلا حق له في تبرير خطئه، ولا أن يعتذر مبررا لنفسه إساءته، فإن تبريره لإساءته بسائر المبررات دافع لاستمراره على الخطأ، فهو ممنوع. وأما من أراد العلاج فهو الذي ينظر للدوافع والأسباب ليهدأ ويتعقل ويضع يده على موضع الخطأ. وإذا نظرنا إلى نص الحديث نجد أن ما دفع عباد بن بشر رضي الله عنه إلى هذا الفعل كان الجوع الشديد والجهل بخطأ ما قام به. أما الجوع فقد لام النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البستان حينما غفل عن هذه اللفتة الإيمانية الإنسانية، ثم قام بحل المشكلة من جذورها، مشكلة الجوع، فأمر بأن يغدق الطعام عليه، فملئت يده بستين صاعا من الطعام. وأما مشكلة الجهل فقد أخذ عباد الطعام من بساتين الآخرين، والأكل من البستان مما تدلى من الثمار عند المرور جائز ولو بلا إذن بقدر ما يأكل، لكنه ممنوع أن يحمل معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة أو خبنة، يعني لا يحمل معه في ثوبه من الثمار. رواه ابن ماجه. لكن عبادا حديث الهجرة لم يكن يعلم بهذا الحكم فأخطأ بسبب جهله بهذا الحكم، ولذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الخطابي: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم عذره بالجهل حين حمل الطعام، ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعاً. انتهى كلامه. وخلاصة الأمر: تفهم أسباب خطأ أبنائك، فإنه بجانب اللوم الذي لا بد منه بحد معين، لا بد أن يصاحب ذلك تأمل في دافع الخطأ، في سبب المخالفة، حتى تستطيع العلاج إن كنت تريد العلاج. أما اللوم دون توجيه ومحاولة فهم لسبب المخالفة والسعي في علاجها ووضع خطة تربوية لكي لا يتكرر الخطأ، إذا لم يحصل هذا منك فالأخطاء تتتابع وتكون سلسلة ممتدة بلا نهاية، لأنك لم تحسن البحث عن أسباب الخطأ. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تصلح أولادنا وبناتنا، اللهم إنا نسألك أن تملأ مجتمعنا وسائر مجتمعات المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح أولادنا، وبارك أرزاقنا وبارك أعمارنا وبارك أولادنا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم احمي جنودنا المرابطين بحماك، وصنهم بصيانتك، واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. ربنا عجل فرج المسلمين المستضعفين في كل مكان. يا رب عاف مبتلانا، يا رب شاف مرضانا. اللهم أنزل على أبداننا وأبدان مرضانا وسائر المسلمين عافية كاملة وصحة سابغة يا ولي المؤمنين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.